بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم متفق عليه، جاء في لفظ قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث في واقع الأمر اشتمل على جملة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا علو المنزلة ولا رفعة المكانة من أن يركب الحمار صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني جواز الإرداف على الدابة إن كانت تتحمل، فلقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف على الدابة، أما إذا كانت لا تحتمل إلا شخصا واحدا فأهل العلم يقولون لا يردف وراءه. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أتدري، صدر هذا صدر الفائدة التي يريد أن يقولها عليه الصلاة والسلام بقوله أتدري، والدراية هي المعرفة والعلم، ولذلك أخرج الخبر بصيغة الاستفهام حتى يكون له وقع في النفس ويكون أيضا له أثر في الفهم، فهم المتعلم، وأدعى للحفظ والانتباه وأوعى أيضا. وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استعمله كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا نوع من أنواع التربية والتعليم، وأسلوب من الأساليب المشوقة والهامة في ترسيخ المعلومة. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن لله حق على العباد، أن لله حق على العباد، وهذا الحق هو أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، وهو أصل خلق الخلق، ولذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الأصل أن يعبد العباد رب العباد سبحانه وحده لا شريك له، ولذلك جاء أول أمر في القرآن في سورة البقرة في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأن أهم شيء هو عبادة الله جل وعلا، وعبادة الله هي توحيده وإخلاص العبادة له، وعدم الشرك به، وأداء ما افترض، واجتناب ما نهى عنه وزجر جل وعلا وتقدس. أمر الثاني بين في الحديث في تكملة الحديث لما ذكر حق العباد، قال: وما حق العباد على الله؟ ذكر عليه الصلاة والسلام أن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، والمعنى بأن الله عز وجل حق العباد عليه حق تفضل وليس حق وجوب كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما تفضل، والله جل وعلا كتب ذلك على نفسه، كتب الله على نفسه أن من لم يشرك به أدخله الجنة، ولذلك هو تفضل على عباده بهذا سبحانه وتعالى وعز. فمن لم يشرك بالله لقي الله وهو غير مشرك به، حتى ولو كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي والآثام، فإن مصيره الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، وهي ما يتعلق بأسلوب من الأساليب المهمة، وهي مسألة قال أفلا أخبر الناس؟ قال لا. فيتكل مسألة سد الذريعة والاحتياط للناس، وأيضا حتى لا يفتح باب من الأبواب التي ربما يتساهل فيها الناس، فقال لا تخبرهم فيتكلوا. لماذا؟ لأن فهم الناس أحيانا قد يكون قاصر، فيقول مثلا ما دام أني أقول لا إله إلا الله ما في داعي للعمل، هكذا يفهم. ومعلوم بأن كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الواجبات. وأيضا الفهم سبحان الله يختلف، فنجد مثلا الصحابة كما ذكر النووي وغيره لما تليت عليهم مثل هذه الأحاديث ازدادوا عملا وازدادوا نشاطا في العبادة، على خلاف الجاهل فقد يفهم فهما معكوسا مغلوطا. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تخبرهم فيتكلوا، فأخبر بها معاذ بعد ذلك تأثما، يعني خشية الإثم من كتم العلم. هذا الحديث عظيم مهم جدا لكل مسلم أن يقرأه وأن يقرأ شروحاته وأن يقف معه وأن يتأمل فيه وأن يعمل بمقتضاه. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.